نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذا باب عقده الشيخ رحمه الله للكلام على البدعة وخطورتها، وقد ترجم لذلك فقال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. إذن فخطورة البدعة تبلغ بها إلى كونها أخطر من الكبائر، فليست البدعة أهون من المعاصي صغيرها وكبيرها، وإنما هي أخطر من كل ذلك. والترتيب عندنا على هذه الشاكلة: الشرك ثم البدعة ثم المعصية، هذا ترتيب من الأشد إلى الأشد، أو من الأشد إلى ما دونه. فالشرك عندنا هو أكبر الذنوب على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، والذي يوجب الخلود في نار جهنم أبدا. ثم تأتي من بعده البدعة، ثم تأتي من بعدها المعصية، فالمعصية أخطر من البدعة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة ما يدل على هذا، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. ذكر أولا، نعم، البدعة أخطر من المعصية. نعم، ذكر أولا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية خطورة الشرك، وبين أنه لا يغفره لأحد على الإطلاق، وهذا محله كما قال العلماء: ما إذا مات عليه العبد. فإذا مات العبد على هذا الشرك على وجه لا يعذر فيه عند الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفره له أبدا، ويكون مصيره النار خالدا مخلدا فيها. وقد دل على هذا التفصيل قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فعم الذنوب كلها ودخل في ذلك الشرك. فهذه الآية الثانية تحمل على ما إذا تاب العبد من الشرك، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويتقبل منه، ويصير هذا العبد من المسلمين الموحدين. وأما الآية الأولى فإنها تحمل على حال الموت أو الموافاة، فإذا مات العبد على هذا الشرك دون توبة فإنه لا يغفر له هذا الشرك، ويصير من الخالدين المخلدين في نار جهنم عياذا بالله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك داخلا تحت مشيئته، فدخل في ذلك المعاصي، ودخلت أيضا البدع التي لا تصل إلى درجة الكفر، لأن البدع عندنا على قسمين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. فأما البدع المكفرة فهي ملتحقة بالشرك، ويكون التفصيل في شأنها كما سبق في شأن الشرك تماما. وأما البدع التي لا تكون مكفرة فإنها تلحق بالمعاصي من جهة ما ذكر في هذه الآية من قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن كانت أشد منها في الرتبة كما عرفنا. فالبدعة من حيث الرتبة أشد من المعصية، ولكنها تشترك معها في جانب أنها تغفر من قبل الله تبارك وتعالى إذا تاب عليها، إذا مات عليها العبد، طالما أنها ليست بدعا مكفرة. فإذا مات المبتدع على بدعته، وإذا كانت بدعته هذه غير مكفرة، فإننا نجعله في مشيئة الله عز وجل كما نجعل العاصي سواء بسواء. فالبدعة تشترك مع المعصية في هذا الجانب، وإن كانت أشد منها من جهة الرتبة. ثم ذكر قول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ينكر سبحانه وتعالى في هذه الآية على من يفتري عليه الكذب ليضل الناس بجهله، وهذا حال المبتدع نسأل الله السلام. فإن المبتدع شأنه أنه ينسب بدعته إلى الإسلام والدين، ويضيفها إلى هذه الشريعة العظيمة، فهو بذلك يفتري على الله عز وجل الكذب، لأن بدعته هذه لا أصل لها في هذا الدين. وناتج فعله هذا أنه يضل الناس بغير علم، لأنه يوهمهم أن هذه البدعة من الدين فيقتدون به فيها ويتعبدون لله عز وجل بها. إذن فهذه الآية تنطبق على المبتدع تماما، وفيها يقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي لا أحد أظلم منه. فشأن هذا الرجل قد بلغ من الظلم مبلغا عظيما، بحيث إنه لا يكون أحد أظلم منه. ثم ذكر قول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، عليكم السلام ورحمة الله، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هذه الآية أيضا تنطبق على المبتدع، لأن المبتدع إنما يأتي ببدعته على جهة الاقتداء، فيأتي ببدعته وينسبها إلى دين الإسلام بحيث يقتدي به غيره فيها. فالله سبحانه وتعالى ذكر شأن قوم في هذه الآية عليكم السلام، فقال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. فهؤلاء القوم يحملون أوزار أنفسهم، يحملون آثام أنفسهم، ومع ذلك يحملون أوزار وآثام الذين يضلونهم بغير علم. فلا يكتفون بتحمل أوزار أنفسهم، بل يتحملون أيضا أوزار غيرهم. وهكذا حال المبتدع، لأنه كما عرفنا يضع بدعته على جهة الاقتداء، فهو في ذلك لا يحمل وزر نفسه ولا يحمل وزر ابتداعه في نفسه، وإنما يضيف إلى ذلك أوزار من يتبعه في هذه البدعة. وهذا هو الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثام مثل آثام من تبعه، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وسيأتي الحديثان معنا بعد قليل إن شاء الله. فالشاهد من هذه الآية في شأن خطورة البدعة أن المبتدع لا يحمل وزر نفسه فحسب، بل يضم إلى ذلك أوزار من يتبعه في بدعته هذه. ثم ذكر بعد ذلك طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على هذا الأمر، فقال: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. الحديث الأول الذي هو حديث الخوارج مخرج في الصحيحين، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم أينما وجدوا. والخوارج معدودون عندنا في أهل البدع لا في أهل المعاصي، فانظر كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين أهل المعاصي، فأمر بقتالهم وقتلهم. وأما أهل المعاصي كالأمراء الفسقة مثلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا هو الذي قال فيه الشيخ: وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. هذا النهي ثابت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. قيل: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فانظر كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل البدع وأهل المعاصي، فأمر بقتال الأولين دون الآخرين، فهذا شاهد آخر على خطورة البدعة وكونها أشد من المعصية. ثم قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. سبق التنويه بهذين الحديثين، وفيهما دلالة على ما سبق ذكره من أن المبتدع يضم إلى وزره أوزار من يتبعه في بدعته، وليس هذا من شأن العاصي، لأن العاصي لا يأتي بمعصيته على جهة الاقتداء. وأما إن وقع هذا فشأنه كالمبتدع سواء من جهة الإثم، وهذا هو الذي عبر عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من إثمها، لأنه أول من سن القتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه معصية، ومع ذلك تحمل صاحبها أوزار غيره. لماذا؟ لأنه كما قال العلماء إنما جاء بمعصيته هذه على جهة الاقتداء والمتابعة، فشابه البدعة من هذا الوجه. إذن فالمحصل عندنا أن البدعة تختص بمسألة تحمل أوزار الآخرين، هذا هو الأصل. الأصل أن هذا خاص بالبدعة لا بالمعصية. طيب، متى يتعدى هذا الأمر إلى المعصية؟ لو شابهت البدعة في جانب الاقتداء، فالذي يأتي بمعصية على جهة الاقتداء بحيث يقتدي به غيره فيها، فإنه يتحمل أيضا آثام من يتبعه على هذه المعصية. فالحاصل عندنا من هذا الباب أن البدعة أخطر من المعصية، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص كما عرفنا، وهو الذي قال به سلفنا الصالح وأجمع عليه العلماء. وفي هذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فهذا وجه آخر من أوجه كون البدعة أخطر من المعصية، وهو أن العاصي أقرب إلى التوبة من المبتدع، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع سنتعرف عليه بعد قليل إن شاء الله. فالعاصي أقرب إلى التوبة من المبتدع، وأما المبتدع فإنه أبعد ما يكون عنها، لا يفكر فيها أصلا ولا تخطر بباله، لأنه لا يعترف بخطأ نفسه ولا يعتقد أنه على ضلال، بخلاف العاصي فإنه يعترف بخطئه وزلله وتقصيره وبعده عن الصراط المستقيم، فلهذا يكون أقرب إلى التوبة من المبتدع. إذن فهذا وجه آخر من أوجه كون البدعة أخطر من المعصية، وهو ماذا؟ أن المبتدع بعيد عن التوبة بخلاف العاصي. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من أحاديث أنس ومن مراسيل الحسن. هذا هو الحديث المرفوع الذي سبقت الإشارة إليه. فأما حديث أنس رضي الله عنه فقد رواه الطبراني في الأوسط وغيره، وإسناده جيد، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وأما مرسل الحسن فقد أخرجه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، ولم أنشط لتوسيع البحث فيه اكتفاء بحديث أنس رضي الله عنه. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. هذا هو الحديث المرفوع الذي سبقت الإشارة إليه، وهو يدل أيضا على بعد المبتدع عن التوبة، وهو ما يؤيد خطورة البدعة على حساب المعصية. ثم قال الشيخ: وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. الحكاية الأولى التي ذكرها ابن وضاح رحمه الله مذكورة في كتابه المشار إليه آنفا، الذي هو البدع والنهي عنها. ذكر هذه الحكاية عن أيوب وهو السختياني رحمه الله، قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، يعني بذلك رأيا من آراء أهل البدع. قال: فأتيت محمد بن سيرين وهو التابعي المشهور الإمام، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. هذا اللفظ المذكور من ألفاظ حديث الخوارج المشار إليه آنفا. فابن سيرين رحمة الله عليه لم يغتر بظاهر ما حكي له من توبة ذلك المبتدع، وإنما قال له: تمهل في شأنه وانظر في أي شيء سيتحول، انظر إلى أي شيء سيتحول وإلى أي شيء سيعود. هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أننا لا نغتر بشأن المبتدع، لأن الغالب في شأنه كما عرفنا بدلالة الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوفق للتوبة. فليس كل مبتدع أعلن توبته تكون توبته صحيحة، ويكون قد ترك بدعته بالفعل، بل قد يترك بدعته هذه التي عرف بها واشتهر بها إلى بدعة أخرى، سواء كانت من جنسها أم لا. فالخارجي مثلا قد يترك خارجيته ويصير قدريا، والرافضي قد يترك رفضه ويصير ناصبيا، والعكس. فليس كل من أعلن توبته من المبتدعة كانت توبته صحيحة، فلا بد من التفطن لهذا. والذي يعارض هذا الكلام يرمي بلسان حاله السلف بالتشدد، ويعترض بلسان حاله كذلك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع مشاهد. ولا أريد أن أذكر الأمثلة حتى فيما يتعلق بالمشاهير، لا أريد أن أخوض في هذا. فكثير من المبتدعة الذين أعلنوا توبتهم أو روج لذلك، كثير منهم لم يتوبوا على الحقيقة، وإنما انتقلوا من بدعتهم إلى بدعة أخرى، أو ظلوا على بدعتهم مع نوع تقية ومداهنة ونحو ذلك. فلا ينبغي لك أن تصير غرا، ولا ينبغي لك أن تصير مغفلا، ولا ينبغي لك أن تغتر بكل من أعلن توبته من أهل البدع. عليك أن تنظر في النصوص الشرعية وفي حال السلف الذين نقتدي بهم. قال رحمه الله: وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. هذا هو ما ذكرناه آنفا، فلا داعي للتكرار. والحاصل عندنا إخوة الإسلام أن البدعة أشد من المعصية لما سبق ذكره من الأوجه، من جهة أن المبتدع يحمل أوزار غيره، ومن جهة أنه لا يوفق للتوبة، ومن جهة أنه يستدرك على الشريعة ويضيف بدعته إليها، وليس شيء من ذلك من شأن العاصي على الإطلاق. وقد سبق تفصيل هذا في مقامات أخرى بحمد الله عز وجل، وهذا الذي ذكرناه آنفا يكفي في مقامنا هذا بإذن الله. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا باب عقده رحمه الله للكلام على شأن الخليل إبراهيم عليه السلام، وبيان أنه كان بعيدا عن البدع والخروج عن الصراط المستقيم، خلافا لما يدعيه فيه من ينتسب إليه من اليهود والنصارى ونحوهم. فاليهود والنصارى مثلا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، وتدعي اليهود أنه كان يهوديا، وتدعي النصارى أنه كان نصرانيا. ومعلوم أن اليهود والنصارى عندهم من البدع ما عندهم، لا سيما النصارى. فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب حتى يبين لك كذب دعوى أولئك القوم، وحتى يبين لك حقيقة حال الخليل عليه السلام من توحيده واستقامته على صراط الله عز وجل. ذكر قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلى قوله: وما كان من المشركين. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالله سبحانه وتعالى أنكر على أهل الكتاب محاجتهم في شأن إبراهيم عليه السلام، كما جاء في تفسير هذه الآيات أن نفرا من اليهود اجتمعوا مع نفر من النصارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يتحاجون في إبراهيم عليه السلام، كل طائفة من الطائفتين تدعي أنها تنتسب إليه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات منكرا على الطائفتين جميعا، ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. المقصود بذلك ما ثبت عندهم في كتبهم وما أتاهم من عند الله عز وجل مما حصل لهم به العلم، فحتى هذا لم يكفوا عن الجدال فيه، بل تجادلوا وتناقشوا وتخاصموا، وكان من شأنهم ما هو معروف، حتى وصل بهم الأمر إلى تحريف هذا الذي نزل عندهم من عند الله عز وجل. قال تعالى: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ إذا كنتم قد حاججتم فيما حصل لكم به العلم، فلم تحاجون في أمر لم يحصل لكم به العلم؟ ثم قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه السلام بعيد كل البعد عن الشرك والبدع، فليس من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان مشركا، وليس من شأنه أنه كان مبتدعا، خلافا لما يدعيه من ينتسب إليه من الكفار والمشركين. ثم ذكر قول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآية فيها تنويه بشأن الخليل عليه السلام وفضيلته عند ربه جل وعلا، وفيها كذلك أمر بسلوك ملته واتباعها عليه الصلاة والسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فالذي يرغب عن هذه الملة ويتركها لا يكون إلا مسفها لنفسه. والسفه هو خفة العقل وعدم الحكمة، فليس من شأن من يترك هذه الملة العظيمة أنه حكيم، وليس من شأنه أنه عاقل، وليس من شأنه أنه مستقيم على الصراط المستقيم، وإنما يكون شأنه على الضد من ذلك عياذا بالله تعالى. ثم قال الشيخ: وفيه حديث الخوارج، وقد تقدم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. هذا حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. وتحديد النفر الذين يتكلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فيه كلام طويل عند العلماء ينظر في المطولات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما أولياء المتقون، فجعل صلى الله عليه وسلم ولايته مقصورة على المتقين الصالحين المستقيمين، وهذا كقول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولاية إنما تكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأما الكفار أو المبتدعة أو العصاة فليس لهم من الولاية شيء، كل بحسبه قال: وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا حديث ثابت في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر شأن أولئك القوم الذين أرادوا المبالغة في العبادة، وكانت نيتهم في ذلك نية حسنة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بذلك. فهذا فيه تنبيه على أن الإخلاص وحده لا يكفي، بل لابد من تحقيق المتابعة للسنة، فهذان شرطان لابد من استيفائهما جميعا، ولا يجوز الاكتفاء بأحدهما عن الآخر. فلم يعتبر صلى الله عليه وسلم بهذا الصدق الذي كان أولئك القوم عليه، ولم يعتبر بحسن نيتهم، وإنما أنكر عليهم مخالفتهم لسنته صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ تعليقا على هذا الحديث: فتأمل، إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ تأمل في هذا الحديث، وتأمل كيف أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة الشديدة على قوم إنما أرادوا أن يتبتلوا للعبادة. والتبتل في أصله هو الانقطاع، ومنه قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. ولكن هذا المصطلح الذي هو التبتل قد تدخل فيه بعض الأمور المخالفة للشرع، من مثل اعتزال النساء أو الاختصاء أو العزلة عن الناس والعكوف في الصوامع والخلوات والجبال ونحو ذلك، كل هذا قد يدخل في مصطلح التبتل، لهذا كان التكلم به نفيا أو إثباتا لا يجوز، وإنما لابد أن يستفصل عن المقصود بهذا التبتل، فإن قصد به معنى شرعي كان معتبرا، وإلا فليس بمعتبر. فالتبتل المقصود هنا إنما هو تبتل مبتدع، وهذا هو الذي أنكره ورده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ورده أيضا على عثمان بن مضعون رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. فالتبتل المنكر هنا إنما هو التبتل البدعي الذي سبقت الإشارة إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الإنكار العظيم على قوم كان من شأنهم أنهم يريدون التفرغ للعبادة، فما الظن بغير هذا من البدع؟ البدع قد تكون من جنس المشروع بزيادة أو نقص، وقد تكون بأمور ليست من جنس المشروع على الإطلاق، وهذا هو ما نقول فيه بدع حقيقية وبدع إضافية. فالبدع الإضافية تكون من جنس المشروعات من العبادات، ولكنها تكون بزيادة أو نقصان. وأما البدع الحقيقية فهي التي تكون بأمور ليست من الشريعة أصلا، كالبدع العقدية مثلا، وقد سبق الكلام على هذا في مقامات أخرى. فما الظن بهذه البدع الحقيقية إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر شيئا يمكن أن يكون من البدع الإضافية بهذا الاعتبار؟ وإلا فإن بعض العلماء يعد التبتل من البدع الحقيقية، وهذا تفصيله سبق الكلام فيه من قبل، ولكن يمكن أن يدخل في البدع الإضافية من هذا الوجه، من جهة أن فيه شبها ببعض الأمور المشروعة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد أنكر، فما الظن بالبدع الأخرى التي هي بدع حقيقية لا أصل لها في دين الإسلام على الإطلاق؟ وما الظن أيضا بغير الصحابة رضي الله عنهم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على نفر من أصحابه الذين ثبتت فضيلتهم ومكانتهم في دين الإسلام، فما الظن بغيرهم ممن هم غارقون في الجهل والبعد عن دين الله عز وجل؟ فتأمل في هذه الحادثة، وتأمل في شأن المبتدعة في كل زمان ومكان، فإن هذا يحدث لك فائدة عظيمة. نقف هنا إن شاء الله. نعم، يمكن أن يكون منها من وجه، وإلا فقد عده بعض العلماء من البدع الحقيقية من جهة أنه منسوخ في هذه الشريعة.